إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أشرنا من خلال الأسئلة عن الإرهاب بشيء بسيط، وأقول في هذه الخطبة إن الإرهاب منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وهذه الأمة، وأعني بالأمة الأمة الوسط الطائفة المنصورة، قامت بالحق والعدل، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها ولا من تكلم فيها ولا من طعن ولا من وصف، قامت بأمر الله وهي على الحق. نعم، الإرهاب موجود، الباطل موجود عند الغرب وموجود عند المسلمين، عند الفرق التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة. لذلك ابن القيم رحمه الله يتكلم عن هذا الأمر قبل أكثر من 700 عام، يقول رحمه الله عن أهل البدع بالذات، وهم من المعدودين في هذه الأمة، هؤلاء استخدموا الإرهاب مع المسلمين، مع أهل السنة بالذات، استخدموا إرهاب الكلام اللسان بالوصف بالتهديد، واستخدموا كذلك الضرب، واستخدموا القتل، واستخدموا السجن، هذا كله إرهاب استخدمه أعداء الله من المسلمين الذين ينتمون لهذه الأمة. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار لا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء استخدموا يا أخوان الإرهاب ضد الطائفة المنصورة، وبان وظهر في أيام الإمام أحمد رحمه الله. لذلك قال رحمة الله عليه: سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، وهذا هو الإشارة إلى الإرهاب، سيفين، سيف يد وسيف لسان. فهؤلاء استخدموا الإرهاب لإرهاب عامة الناس عن هذا المنهج الصحيح. لكن هذا المنهج الصحيح لا شك سيبقى وهو باق، ويقاتل آخره الدجال، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون في الشام كما جاء في بعض الأحاديث. يقول اللوزاعي، وهو من أعلام تابع التابعين، يبين هذا الأمر ويبين الطائفة المنصورة حتى تتميز عن هؤلاء الإرهابيين الذين انحرفوا عن الجادة، تتميز عن الإرهابيين الذين انحرفوا عن الجادة. يقول: 5 كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون. هو من تابعيهم، يعني قريب العهد، قريب العهد من هذه القرون المفضلة. يقول: 5 كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخوان، عندما يتكلم تابعي كبير وعظيم القدر ويشير إلى هذه الأمور التي كان عليها أصحاب رسول الله، ينبغي أن ننتبه ونعمل، يعني نعمل بالذي نسمع حتى نكون من هذه الطائفة المنصورة، وإلا قد يصيب الإنسان ما أصاب هذه الفرق والطوائف. يقول: خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى قال: لزوم الجماعة. لزوم الجماعة يعني لزوم طاعة ولاة الأمر، وعدم تفريق الصف، وعدم إثارة الفتن، وعدم إحداث المظاهرات، وعدم كل هذه الأشياء التي تمزق الجماعة، هذه عندهم مرفوضة. بل هذه من صفات من؟ هذه من صفات الخوارج الذين هم في الأمة وهم إرهابيون، هم في الأمة وهم إرهابيون. فلذلك يقول: لزوم الجماعة. ومن هنا كانت الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند أهل السنة، يستقبلها أهل السنة ويفرحوا بها ويقومون بنشرها والدعوة إليها. وأما أهل البدع فإنهم إذا طرح عليهم الحديث بدأوا في رده، وبدأوا في تأويله، وبدأوا بالاعتراض، ثم بعد ذلك نقل الكلام الذي لا أساس له، هذا ضعيف أو فيه زيادات ضعيفة، أو هذا يتكلمون لرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول: إن أهل السنة والجماعة يعملون بالحديث إذا صح، وإن خالفهم من خالفهم، لا يقدمون عليه قولا أيا كان، يأخذون الأقوال ويعرضونها على أقوال رسول الله. وأهل البدع يأخذون أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضونها على أقوال علمائهم، فكل حديث يخالف قول علمائهم يرفض، هكذا يتعاملون مع الحديث. وأما أهل السنة إذا ذكروا بالحديث أو قرأوه أو علموه أو وصلوا إليه قالوا: سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لذلك بعض الأحاديث إذا ذكرت عند بعض الطوائف تراه يضيق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. تجد أهل البدع أول ما يذكروا بهذا الحديث يضيق، ثم يتكلم ويعترض ويشوش. وأما أهل السنة والجماعة يقولون: إذا صح الحديث هذا مذهبنا، إذا صح الحديث هذا هو مذهبنا ونحن نقول به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في كثير من الأحاديث هذه الطائفة بأنها مستجيبة. لذلك يقول الأوزاعي، وهو إمام أهل الشام، إمام أهل الشام الأوزاعي، يقول: لزوم الجماعة، هذه واحدة. الثانية قال: اتباع السنة. اتباع السنة، إذا بانت لك السنة وظهر لك الحديث وصح لك الحديث لا تعارضه بقول أيا كان. لذلك يقول ابن القيم: إذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وإن خالفك ما بين الخافقين. لأن الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا ما نزل من الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم عليه قول أيا كان. نحن نستضيء بأقوال أهل العلم، ولكن لا نقدمها على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوال أهل العلم قد تكون كثيرة، وإن قلنا خمسة أقوال تعرض هذه الأقوال، منها ما يوافق ومنها ما يعارض، تقبل الموافقة وترد الأقوال المعارضة. إذن الحديث نحن ندور حوله لزوم الجماعة واتباع السنة. ثم قال: عمارة المساجد. هذه من صفات أهل السنة والجماعة، لأن هذا الاجتماع كله تثبيت لقضية لزوم الجماعة. أهل البدع لا يصلون وراء أهل السنة والجماعة، لا يصلون. فلذلك يقول: عمارة المساجد، وهذه من الصفة الثالثة. ثم قال: وتلاوة القرآن. لأنهم يقرؤونه ويؤمنون به ويحكمون ظاهره. الخامسة قال يجاهدون في سبيل الله عز وجل. يقول هذه الأشياء من الصفات التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين، وهو يتكلم وهو من كبار تابع التابعين رحمه الله. فلذلك الإرهاب لا يكون عند أهل السنة والجماعة الإرهاب المنحرف، إنما عندهم البيان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم هذا الكتاب العظيم فيه تبيان لكل شيء. عندهم البيان، عندهم الحوار، عندهم ما قاله سبحانه وتعالى أنهم يجادلون بالتي هي أحسن ويعرضون عن الجاهلين. عندهم كذلك الجهاد في سبيل الله ويرونه ذروة سنام الإسلام، لكنهم لا يجاهدون ولا يخرجون على الحكام الظلمة. هذه عندهم، لا يخرجون على الحاكم وإن جار، ولا يجعلونه جهادا تزهق فيه الأرواح وتسال فيه الدماء، بل ينكرون هذا الأمر ويعترضون عليه، ويرون أن من يراه يكون في عداد الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على جور الأئمة وإن جاروا، إلا ما استثناه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المعيار الذي دائما يتكلم فيه أهل السنة والجماعة، يقولون ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا. هل نخرج؟ نعتقد الخروج، نعتقد وجوب الخروج إذا كفر كفرا ظاهرا بينا بواحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشوكاني يقول: إذا كفر كفرا لا يختلف عليه أحد كما نرى الشمس الآن. هنا نعتقد الخروج، ومتى نخرج؟ نخرج إذا كانت هناك قوة، إذا كانت هناك قوة. فلذلك يرون بعض الناس يرى هذا الأمر من الجهاد في سبيل الله، وأهل السنة يرونه من الإفساد. لاحظوا العكس، هؤلاء يرونه من الجهاد وأنه شهادة، هؤلاء يرونه من الإفساد ومن إزهاق الأرواح بغير حق. فلذلك هذا هو الوسط، هؤلاء يدعون إلى الإرهاب نعم، وأما أهل السنة فلا يدعون أبدا إلى الإرهاب. يدعون الناس إلى الأمن والأمان، يدعونهم إلى الإيمان الذي هو الأساس الذي يقابل الإنسان به ربه سبحانه وتعالى. والإيمان لا تصدر منه هذه الأفعال. نعم، ما قاله الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. هذا نعم عندهم، وهم يرون الجهاد ضد أعداء الله من الكفرة والنصيريين وغيرهم، يرون هذا من الجهاد في سبيل الله. لذلك لم يختلف أهل السنة قديما وحديثا على أن النصيريين كفار يجب جهادهم، بل قال ابن تيمية رحمه الله: النصيريون أشد وأكفر من اليهود والنصارى، وقتالهم مقدم على قتال اليهود والنصارى. هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، بل لما ذكروا له من هو دونهم كالتتر وقالوا: عندنا أموال، هل نقوم بصرفها على الفقراء أو نجعلها للمجاهدين؟ قال: تجعل للمجاهدين وإن مات الفقراء، تجعل للمجاهدين، لأن فيهم إعزاز للإسلام، رفع لهذا الدين. هؤلاء إن ماتوا ماتوا على الدين، وأما هؤلاء إن دخلوا أفسدوا الدنيا والدين. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا بد لنا أيها الإخوة في وسط هذه التيارات الكثيرة والدعوات الكثيرة والدعاة الذين هم أكثر، لا بد لنا أن نعرف المنهج الصحيح وأن يتضح لنا المنهج الصحيح حتى لا تزل الأقدام وتضيع الأفهام، وبالتالي يحتار المرء، مرة يسمع لهذا ومرة يسمع لذاك، فيصبح الإنسان متقلب. ومن جعل دينه يا أخوان عرضة للخصومات أكثر التنقل، من عرض نفسه على فكر ذاك وفكر هذا سيكون مرة في اليمين ومرة في الشمال ومرة في الغلو ومرة في، لا بد للمسلم يا أخوان أن يعرف الصفات التي كان عليها السلف الصالح الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة التي جاءت فيها أحاديث، هم على الحق وقائمون بأمر الله عز وجل. ومن أبرز الصفات عندهم الاتباع للكتاب والسنة، لا يقدمون على هذين الأصلين شيئاً أبداً مهما كانت الأقوال المعارضة. إذا عارضت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقدم عليها شيء أبداً مهما كانت، لقوله جل وعلا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فالفرق يا أخوان كثيرة، كثيرة جداً، والأفكار كثيرة، والدعاة لهذه الأفكار كثيرة، وتهيج الناس موجود، والدعوة إلى المظاهرات موجودة، أشياء وأشياء كلها مخالفة لمنهج السلف. فلننتبه حتى لا نقع في مصائد هؤلاء. لا يقول الإنسان والله أنا عندي بعض العلم وكذا، لا، ممكن يقع الإنسان وعنده شيء من العلم قد ينخدع ببلاغة شخص، وقد ينخدع بطريقته، قد تنطلي عليه بعض الأساليب، يأتي بأدلة هو لا يعرفها فتشتبه عليه الأمور. فلينتبه، اجعل لنفسك منهجاً اجتمعت عليه الأمة وأثنت عليه طريقة العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، هؤلاء لهم منهج اجتمعت الأمة على الثناء عليه، من خالفهم أصبحوا على من يا أخوان؟ على من؟ على أهل السنة في هذا الزمن. من خالف فتاواهم خاصة التي اتفقت عليها الأمة، لا شك أنه منحرف في المنهج. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر مجاهدين في الشام، اللهم انصر مجاهدين في الشام، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم عجل لهم النصر، اللهم عجل لهم النصر وأقم الصلاة.